أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبدأنا كما اتعدنا، يعني كما توعدنا في الأسبوع الماضي، أن نتكلم بأمانة أو إنصاف أو بحياد على قضية قضية المظاهرات والخروج فيها، وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاث وجهات نظر. الأولى بالمنع مطلقا كما بينا، والثانية بالجواز مطلقا، وبعضهم قال بالوجوب، والثالثة وهي أنها من المصالح المرسلة. هل هناك من يذكر هذا الكلام؟ لا؟ حد فاكر؟ ما حد كتب طيب حاجة؟ على أي حال، وذكرنا القول الثالث وهو أنه مصلحة مرسلة، يعني لا دليل على الجواز ولا دليل على المانع، ما عليهش دليل. ومعنى ذلك أنها إن تغلبت فيها المصلحة صارت جائزة، أو تغلبت المفسدة صارت ممنوعة. هذا هو الرأي الأخير، وقد ذكروا أدلته كما بينا ونظرنا في هذه الأدلة. وكان الحكم الثاني الجواز مطلق، وهذا الحكم أدلته بين أقصى اليمين إلى أقصى الشمال، يعني من لم يستطع إثبات الجواز بالأدلة التي قال بها أصحابه القول الثالث الأول الذي ذكرنا الآن، أو لم يستطيع أن يرد على أدلة القول الثالث وهو المنع مطلقا، قالوا الحاكم كافر ويجب الخروج علي على حسب الاستطاعة. فصار الفارق بينه وبين الحكم الأول كما ذكرنا في المرة الماضية أنهم يقولون كونها مصلحة مرسلة، كونها الدستور يجيز المظاهرات، كونها إذا لم تثبت هذه الأدلة أمام النقد قالوا يعني هو اللي مسلم قوي، يعني عشان تقولوا ما يجوزش الخروج عليه، ما هو كافر، ما هو كذا، مما أشرنا إليه وذكرنا شيئا من الردود وتبيين هذه الأدلة وتمحيصها. وكان القول السادس الذي ظن وهو القول القائل بالمنع مطلق، وذكرنا شيئا من أدلته وشيئا من عواقبه ونتائجه. نفتكر الأدلة أن ذلك مثلا تشبه بالكفرة، وأنه أي هذا الدليل هذا الحكم يعني اللي هو الخروج غير أنه تشبه الكفرة فهو بدعة ليست من الشر. وعلى قولهم هم هي بدعة، يعني ليس على قول القائلين بالمعنى الثاني البدعة، والذي أميل إليه في مسائل. وما يتعلق بالنتائج فيها، والدليل الثالث أنها مسائل فوضى من وجهتين، أنها بتحمي الناس على الفوضى والخروج على مصالح الشر والوقوع في مخالفات وآثام شرعية من ناحية، من ناحية ثانية هذه الوسيلة كذلك يتمكن بها المبطلون من استخدامها لتحقيق مصالح من وجهة نظرهم، مفاسد من وجهة الشر. يعني اللي عايز يبيح الشذوذ يروح يولى مظاهرات مثلا، اللي عايز يبيح الاختلاط يولى مظاهرات، اللي عاوز دولة مدنية يولى مظاهرات، اللي عاوز يمنع المؤذن مثلا في أوروبا يولى مظاهرات واستفتاء وهكذا. وصارت من هاتين الوجهتين ممنوعة كما بينا. لهذا الجزء المتعلق بالأدلة، الناس متابعة معي ولا مش متابعين؟ حد مش متابع؟ ها؟ مين مش متابع؟ من؟ يا مش مقولة، وفي حد بعد كل العاديين في السكشن زي ما بيقولوا على الرأي الإنجليز كلهم متابعين. هم اللي بيسأل ده ازاي ويجيب مقبول ازاي ويجيب جايد ازاي، ساعات تلاقي فصول ما فيهاش امتياز ولا جايد جدا، ساعات فصل تلاقي في واحد امتياز كده، يبقى ازاي بقى؟ يبقى مين اللي مش متابع؟ ها؟ طيب هذه الأدلة. وأما ما يتعلق بالنتائج التي أدت إليها هذه المظاهرات، وإحنا حددنا المسألة قضية المظاهرات في الناس بالذات. يعني مثلا لو سألنا السائل هل يجوز المشاركة في المظاهرات في ليبيا، يبقى هيقول آه، ولما فجد متحققة لا كلام. يعني لو إيه، لو هو عنده في المظاهرات في مصر بعض الشبهات أو بعض الأدلة التي يدعي، لو عنده بعض شيء من ذلك في هذه القضية متعلقة بليبيا مثلا أو بغيره، هيقول لا، لا يجوز، الناس هتموت كده، عرفت؟ يبقى الكلام لما جينا نحدده عشان القول القائل بأنها تجوز مطلقا، يقول له تجوز مطلقا في كل حتة، ولا أنت بتختار حتت حتت؟ لو قلت لي في أوروبا يبقى أنت بتحرك إن أوروبا بيطلعوا مظاهرات عشان تحقيق مآرب فاسدة كثيرة، صحيح أو لا؟ صحيح؟ ولما المظاهرات في أوروبا طالعة عشان إقامة الشرع الشريف مثلا سلمية سلمية، لا، غير مظاهرات في ليبيا، غير واحد يقول المظاهرات في البحرين مثلا، يجوز المشاركة في مظاهرات في البحرين؟ ها؟ طب لا ليه؟ ها؟ ليه؟ لا يجوز، لماذا؟ احنا اشرنا إليها، لا يجوز مطلق. ليه؟ عشان القائمين بها شيعة، صح؟ الشيعة عايزين يطبقوا هذا المذهب المنحرف، المذاهب التي يصل الغلو ببعض أصحابها إلى الكفر، واحد يروح يشاركهم في هذه المظاهرات يقول لك السنة والشيعة إيد واحدة، ها؟ وهكذا. إذا لما يجي واحد يقول له طيب أنت لا بد من أن تخصص قضيتك بهذا الزمان أو هذا المكان الذي يمكن أن تنزل عليه هذه الأحكام، وأقصى حاجة نحن نتكلم عن الأحكام فين؟ في مصر، صحيح ولا غلط؟ قلت ليبيا، هتقولي لا، لا يجوز انتهين، الشيعة لا يجوز انتهين. وبعدين معمر القذافي اداهم ايه؟ اداهم نفحة جديدة من عنده، النهزة بتاع اليمن، يقول لك مش هتنحى، مش هتنحى، مش ماشي، يعني مش ماشي. بعد ما كانوا كلهم بيقول لك ايه، يلا ارحل ارحل، يقول لك حاضر، بس خلوني لغاية ايه، اخر الولاية بتاعته. ده جي قال لا، يبقى ايه هي العواقب التي نتكلم عليها في هذا الحكم الثالث الذي يمنع مطلقا هذه المظاهرات؟ وبعد أن قررنا أنها متعلقة بهذا المكان فقط، نقول هل لها عواقب أو ملهاش؟ مظاهرات المصرية لها عواقب حسنة أو لها عواقب سيئة؟ نقول عواقب السيئة، لأن اللي يقوله العواقب السيئة هم اللي بيمنعوا، وهذا الدليل، دليل المنع ولا دليل الجواز؟ دليل المنع، لأنهم بيقولوا لا، ضلات ممتنعة مطلق. حد متابع معايا؟ حد مش متابع؟ مش متابع طب يرفع ايده كده عشان نشوف مش متابعين ايه، عشان نقدر نكمل، عشان يدوبك انا بتكلم النهارده بالعافية، عشان الرحمة حلوة معاش أزم في مالطا. بالمناسبه مالطا دي كان بيقولوا ايه ده بيأذن في مالطا يا عم، يعني مالطا ما فيهاش جوامع وعمال يأذن مفيش حد هيجي يصلي ولا حاجه. يعني بيأذن في الهواء. دلوقتي بيقول لك بيأذن في مالطا بقى فيها جامع. عارف مين اللي باني الجامع ده؟ مين اللي باني؟ مركز الوحيد المسجد الكبير القذافي. يبقى أول النتائج اللي احنا اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت هي النتائج السيئة التي وصلنا إليها. بتقول ايه؟ حد فاكر؟ ذكرنا شوية نتائج بناء على هذه النتائج. قلنا فعلا المظاهرات لما عندما نتأكد من وجود هذه النتائج وقد تحققت في هذه المظاهرات اليوم، لابد أن يقول المرء بمنعها. أول حاجة إيه؟ نشر فكرة التكفير. انتشار إيه؟ فكرة التكفير. كل شاب ده يقول لك يعني هو حسن مبارك اللي مسلم قوي وعامل مكافر، الخروج عليه ما فيهاش حاجه وما زعلش، خاصه عندما يقوم بهذه القضايا المتدينون. هذه من الفوضى الشديده الان انتشار هذا الفكر. الفوضى الثانيه انه زي ما ذكرنا إنه القائمين بهذه المظاهرات نمرة واحد لم يقوموا بسؤال أهل العلم فيها، بحيث أنهم قد تحركوا في غير علم، ودي فتحت الباب. عايز يعمل أي حاجة يروح يعملها من غير ضوابط شرعية، يروح يعمل أي حاجة، يعمل مظاهرات شئوية، يعمل مظاهرات اجتماعية اقتصادية، يعمل مظاهرات مش عارف يعمل إيه، يعمل إيه، كل ده بغير سؤال أهل العلم. الأمر الموازي لهذه القضية كذلك من عدم سؤال أهل العلم، وقد أشرنا إليه أيضا أنهم بالتالي لم يتبعوا الطريقة الشرعية في التغيير. هل تغيير الحاكم من اختصاص عموم الناس والطلبة اللي متدين واللي مش متدين في هذه المسألة، ولا راجع إلى أهل الحل والعقد هم اللي خلعوا الحاكم؟ راجع لمين؟ طيب، وانتشر هذا الفكر أيضا، فكر أن هو قضية التغيير ليست متعلقة بهم، وإنما صار التغيير متعلق بطلبة بهذه الطريقة التي سمعنا. لذلك كانت مشكلة القائمة أن معظم هؤلاء اللي ما بيصلي واللي واخد معاه الآلات الموسيقية واللي بيشيلوا بنات على كتفه والاختلاط بقية المنكرات الواقعة في مثل هذه الأمور، فهل هذه طريقة أهل الحل والعقد في الخلع، أو هل هذه طريقة النصر التي حددها الله تعالى للمؤمنين؟ أن هل يمكن لو كان المؤمنون هم الداخلين في هذه القضايا يمكن أن ينتصروا بهذه الوسيلة وهذه الوسائل، يعني هذه وسائل النصر هذه الوسائل التي امتلأت بهذه المحرمات ينتصر بها؟ يعني ينتصر المؤمنون بهذه المحرمات أو لا؟ العاقبة المهمة والخطيرة اللي بعد كده تسرب فكر بقى الوافد، وهو فكر الدولة المدنية اللي بيقول عليها واللي بيرفع شعارها ولواءها، كل هؤلاء دولة المدنية، يعني المرأة زي الراجل، قبط زي المسلم، في ان القبط مثلا يمسك رئاسة الدولة الأغلبيتها مسلمة، انه انه يبنوا مساجد، يبنوا كنائس زي ما هم عايزين، ما هاش كلمه، يلغوا اي حاجه متعلقه في الدستور بقضايا الشرع او بقضايا الشريعه او بقضايا تحكيم الشريعه. وخد بقى عندك هذا الفكر، غير بقى ايه قضيه الديمقراطيه وقضيه مش عارف حقوق الإنسان، المجتمع المدني، هناك قضايا منها صحيحة ولكن يراد بها باطل، يراد بها باطل. لو رأيتها أنت في أوروبا هتعرف أن هي باطل فعلا. أوروبا دي بتوع الديمقراطية والحرية، تيجي تقول عايزين نعمل مسجد يقولك لا. في الدنمارك لو من هذا لم يبنى ماسك، يجي في منطقة زي الظاهر كده عايزين يبنوا ماسك، يقول لهم لا لا، ازاي؟ وفين الديمقراطية وفين حرية العبادة وفين حرية ممارسة الشعائر الدينية وفين ترك التمييز العنصري والطائفي وفين وفين؟ مش حاجة اسمها كده هناك. اعملوا استفتاء في المنطقة، عايزين يعملوا مسجد يسمحوا لكم، مش عايزين خلاص. 30 سنة وأكثر عشان والأرض موجودة ليومنا هذا ما تعملتش مسجد. اللي قائم على شؤون المساجد في هذه الدنمارك مين؟ حد سمعها مني قبل كده؟ وزارة الكنائس هي اللي قائمة على شؤون المساجد، من على شؤون أي شيء اسمه معابد أو أماكن إقامة الشعائر الدينية بغض النظر. وبينص بقى الدستور هناك اللي هم عايزين يلغوا هنا الشريعة في مادة مثلا الثانية دي اللي بيقولوا عليها، بينص على الدولة المدنية وفي نفس الوقت على الديانة النصرانية. الدستور كده بينص في النرويج، دنمارك، وفنلندا، السويد، دول أوروبا الغربية دي اللي هي الشمالية كلها بتنص على كده. في نفس الوقت بتنص على الدولة المدنية، ما فيش أي خلاف يعني ولا في أي تناقض أو تعارض بين كده وكده. هما بيقولوا يا دول أوروبيين، احنا لما نيجي بقى عايزين ننقل هذا الكلام في مصر، مصرنا لقينا ايه؟ المسلمين داخلين بقى في هذه القضية، وداخلين فيها على الطريقة المعوجة، يا ريتها على طريقة الكفرة، لا على طريقة الكفرة بتوع الشرق اللي هو عاوز يفرض رأي الأقلية على الأغلبية وإلغاء دين الأغلبية والحياة المدنية و المساواة في الحقوق اللي هي أصلا مش موجود. يعني هم سمعوا مثلا على مقر أمن الدولة دي واللي بيحصل فيها، بس ما قلناش مثلا واحد نصراني دخلها مثلا وزعلان ولا حاجة، ولا واحد دخل مثلا قالوا له تعال أدخل شوية في الزنزانة دي كده تحت الأرض شوية يومين كده عبر ما نشوف موضوع، ولا واحد. المهم مقصدنا كمسلمين هذه القضية أن بقى المسلمين منساقين وراء هذه الأفكار والشعارات انسياق يخرج المؤمنين والإسلام عن هويتهم، وهو ده مقصود العولمة، مقصود الأوروبيين والأمريكان من طمس هوية هذا الشعب المسلم في كل مكان، نظرا لأن هذه الهوية هي السد المانع أمام هؤلاء لاجتياح أراضي الإسلام ودينه وأرضه وصلواته، وزي ما بيقولوا وإذلال العباد والبلاد، لأن هم بيعتبروا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي الإسلام هو العدو الاستراتيجي رقم واحد دلوقتي. الكلام ده اتحفظ؟ اتحفظ ولا إخواننا نايمين؟ يبقى احنا دلوقتي أحد نتائج هذه القضية، يعني قضية المظاهرات بهذه الطريقة، انتشار هذا الفكر من حيث كذلك في غالب الناس مش حاسس بخطورة هذا الفكر وانتشاره، ولا بخطورة الموقف اللي احنا فيه من طمس هوية هذه الأمة والإتيان على معالم هذا الدين والكلام على محاربة الإسلام. إخواننا نمو، ودي أحد برضك نتائج بند الثالث. إخواننا بعد قبل 25 غير بعد 25، قبل 25 كانوا فايقين شوية، بعد 25 بقوا يعني النوم هو الغالب، خلاص الناس بعمل بالثورة وما فيش بقى أمن دولة ولا بتاع، ويلا بقى ننام خلاص. نقول بقى إيه؟ طب يعني انت شايف الناس اللي بيقولوا بالمنع مطلقا، شايف ان مفيش اي فايدة لهذه المظاهرات اللي حصلت؟ نقول لهم لا ليها فايدة، لا منقولش لا طبعا، عشان الانصاف زي ما قلنا اللي احنا بننظر فيه لهذه القضايا، ان الناس بعد قيام هذه الثورة تحررت شوية من الخوف، صح؟ وإن كان لازال الهاجس بتاع أمن الدولة والحكومة بتاع لازال مسيطر، لازال مسيطرا على تصرفات الناس وأقوالها، إنما لا شك إن هذا الأمر فعلا الناس بدأت تفك شوية، والشباب مش همه ويقوم ويقف ويعترض، وتغيرت بعض الأحوال اللي كانت موجودة قبل كده، اللي هي مثلا منها انه كان مثلا أمن الدولة والحكومة حط ايدها على كل تصرفات البشر وأفكارها، واعتقاداتها ووساوسها وكل حاجة دي خفت شوية. يقول لك الجامعة انتخابات مثلا العميد، قال العميد تيجي موافقة أمن الدولة خلاص، تيجي عدم الموافقة إركن حتى لو كان أكفأ كفاءة. نفس الكلام مش رئيس الجامعة، الساعي بقى اللي في مكتب رئيس الجامعة، وزير الأوقاف والفراش اللي في الجامعة، شوف منين لفين. اتغيرت هذه الأمور شوية لا شك. يبقى ده برضك فايدة من إيه؟ من فوائد التي تحققت بهذا الكلام. في حد شايف فوائد تاني يقولنا عليها عشان نقدر نناقشها؟ ما فيش غيرك تلاقى. فايدة ان ربنا سبحانه وتعالى جابك عشان يكفر بيك هذه السيئات اللي انا بعملها. طيب في حد شايف فوائد تانية عشان نقدر نناقش شوية عشان الناس تبقى عرفت القضية؟ بس الناس واضح ان احنا برضك زي بنقول ان هما ما بيذكروش حاجة، وما فيش جهد وبذل عشان الناس تبدأ تتحرك وتتشرف لهذا الدين الحركة المطلوبة. اخوانا قاعدين يعني لا في زعل، يعني يقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبات من النفاق او الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ما فيش حد زعلان، لا هو حدث نفسه بالغزو فضلا عن انه يغزو مثلا، ما فيش غزو دلوقتي، ما يحدث نفسه في الجهاد اللي هو البذل لدين الله تعالى من المال والنفس والوقت والأمر معروف نهى منكر. مفيش يحسب وقته وجهده، يجد وقته وجهده للدنيا والأكل والشرب والعمل والقيام بما يراه من مصالحه الخاصة، يرى ذلك كله أكثر من أي بذل للدين. وإن سألته على البذل للآخرة إذا هو يقوم مشرعا إليها لا يبالي بالمشاق التي يتحملها في سبيل أن يحصل شيئا منها، إن كنا للدين وجدنا الأعذار التي لا أول لها ولا آخر من أعذار التي لا قيمة لها إلى أعذار يمكن أن تكون مقبولة، ولكن حتى لو كانت مقبولة فلا بد أن يكون المرء حزينا أن منع من هذه الأعمال الدين، يعني نيته موجودة. واضح كلامه نشوف. فلا الناس بتقوم ولا بتبذل ولا بتدعو غيرها ولا بتعمر جامع ولا بتجتهد في القيام بالحركة لدين الله ولا شيء كما نرى الآن فيما نحن فيه. ماشي. يرد برضك على ايه؟ على بتوع المنع مطلقا، يقول له طيب وفين حديث الرسول بقى عليه الصلاه والسلام اللي هي ايه؟ اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر او سيد الشهداء حمزه ورجل قام الى سلطان جائر فامره ونهاه فقتله. وقال افلا ننافذهم؟ قال لا، ما اقاموا الصلاه. شايل كده من الله عليه وسلم. الناس بترد يقولوا له مش هو الكلام هو بتاع الرسول عليه الصلاه والسلام. حد معايا في الكلام؟ احنا لسه هو برضك بنناقش على سبيل الانصاف هذا الايه، هذا الدليل اللي بيقول بالمنع مطلقا، يقول له طيب مش الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم وقال كذلك صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد، وقال أفلا ننبذهم؟ قال لا، ما أقاموا الصلاة. نقول ايه بقى الرد على هذا الكلام؟ ايه يقول اول حاجه؟ طيب اعظم الجهاد وقام رجل قام الى امام جائر، مش كده؟ فقتله. هل هذا معناه ان كل المسلمين يقوموا للامام الجائر عشان يقتلهم؟ ده معناه كده؟ بيقول لهم كده صلى الله عليه وسلم؟ ده معنى كلامه؟ حد يرد علي؟ يعني هو واحد، يعني تصوير الحالة رجلين، سيدنا حمزة واحد تاني بس، ولا سيدنا حمزة والمسلمين يقومون إلى الإمام الجائر ليقتلهم؟ يعني لو 100 قاموا لإمام الجائر أو 1000 أو 2000 فقتلهم، هذه مفسدة ولا مصلحة؟ خاصة وأن الحديث لم يقل قاموا إلى إمام جائر فقتلهم فقتلوه مثلا، أو فأقاموا الشعر، أو ففعلوا كذا وكذا، ماشي؟ يا حد يرد عليا عشان نكمل مع بعض. خلاص كده. واما المنابذة، انا مختصر بقى، اما المنابذة كان الكلام على ايه؟ لا ننابذهم بالسيف، لا ننابذهم بايه؟ بالسيف. وان الحديث جاء في ترك منابذتهم بالسيف، وأنه يجوز أن ينابزهم ولكن بغير السيف. والسؤال طب هينابزهم بإيه؟ يعني بالعصيان مثلا؟ ولا المقصود من المنابزة وإتيانها ترك المنابزة ابتداء إذا كان في مفسدة، أو هو يصلي. يعني أفل نبذه، يعني أفل نقاتله؟ قال لا. طيب لا يقاتلهم، إذا نقوم إليهم وننبذهم ولكن لا نقاتلهم. أقصد الرسول، لا نقاتلهم، ننبذهم ونقوم إليهم بالمنابذة بغير مقاتلة منا، يعني بغير سيف، ليقتلونهم. هو ده قصده؟ قصده كده؟ مش كلام يجيب كده ولا ما يجيبش؟ صح؟ ما هو بيقول لك لا 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 تنابذهم بالسيف. وإن قمت عليهم مثلا، أنا أفترض هذا الكلام، إن قمت عليهم لا تقوم عليهم بالسيف، يعني لا تحاربهم، قم عليهم ولكن لا تحاربهم. يعني مقصد الرسول قم عليهم لا تحاربهم، سلم نفسك لهم حتى يقتلوك، ولا لا ينابذهم ترك المنابذة، وليرى مصلحة أخرى يقوم بها أولى من المنابذة. ولا المقصد إن لما ما ينابذهم شيء بالسيف يبقى ينابذهم بغير السيف حتى يقتل. ده مقصد الرسول، لا لا تنابذوهم بالسيف ولكن اخرجوا نابذوهم بغير السيف حتى يقتلوكم. ولا لا تنابذهم ابتداء وانتهينا وانظر إلى مصلحة أخرى أمرك بها الشرع، تترك بها المنابذة وتكون سببا لنصر الله تعالى مثلا، أو لتحقيق أمر الشرع. نقف عند هذا الحال. لا يسأل في هذه القضايا، تفضل. لا مش معي. هل يجوز الاشتراك في استفتاء التعديلات الدستورية؟ نحن مضطرون إلى ذلك. ماشي. وكذلك يقول عزاك الله شيخنا من فضلك، هل تشارك، هل نشارك في الاستفتاء الرئاسة، خاصة وأن كثيرا من المتقدمين للرئاسة أبعد ما يكون عن الدين، البعيد عن الدين لا علاقة لك به. آخر يقول الشيخ عفو الله عنك شفاك، ألم تنتفي علة قتال المسلمين من كثرة وجود أناس في مظاهرات في حديث كلمة حق عند سلطان الجائر؟ فإنه في كثرة وجود أناس في مظاهرات منع النظام من قتالهم. أما حكاية منع النظام من قتالهم فهذه لا نستطيع أن نقول بها، نظرا لأن النظام قال اضرب بالرصاص، صح ولا غلط؟ قال ولا ما قالش؟ في حد يشك في كده؟ فكسرت الناس يوبا في مظاهرات منع من قتالهم. قصدك منع من قتلهم يعني ولا قتالهم؟ طب هو حكاية ان القتال في الاول ده ما جابش نتيجة، فنزلوا الجيش، نزلوا الجيش من الاول عشان ايه؟ طيب بلاش كده، نقول الكلام التالي، وهو كسرت اناس في المظاهرات منع من قتالهم. نعود الى كلامنا الاصلي، وهو هل هؤلاء المشاركون في هذه المظاهرات בנט ואריאל ושבר וטבלו זמרו נסמי וסודיש ذلك هو الذي ينبغي ان تشارك فيه حتى يمتنع النظام عن قتالين او قتلين او اي شيء هو ده معنى الكلام نعم حد يقول حاجه يعني ما فيش اختلاط النسوان ماشيين كده والرجاله ماشيين كده طب افرض حصل اختلاط ساعه ضرب الرصاص بقى والحاجات دي يعملوا ايه النسوان وقعت والرجاله شليتها والحاجات يعملوا ايه طيب ودي مضمونه ان انت بتقول عايده موهوم ما بنبنيش على احكام شرعيه في مثل هذه الامور غير منضبطه في مثل هذه الامور غير المعلومه النتيجة واحد يقول لك ايه احنا ان شاء الله نمشي بقى انت تقدر تفرض هذا الكلام على المتبرجات اللي داخلين في البتاع تقدر تفرضه طيب نمر واحد اللي كانوا الاولانيين دولت ورايحين مظاهرات كان متبرجات اكتر ولا منقبات ها ها يقول قام النصارى اليوم بقطع طريق الاوتوستراد وقتل 3 أشخاص وحرق بعض السيارات فما واجبنا أنت تريد أن تتأكد من هذا الكلام الأول من هذه الأيام عشان في بعضك مسألة مهمة لازم الناس تاخد بالها منها بغض النظر عن الرأي في هذه الثورة من عدمه انه عبد الناصر قام بثورته دي من حوالي 60 سنة مش كده 52 23 يوليو 52 ولا زال بعد 60 سنة هناك من يحارب هذه الثوره ويلعن الثوره ومن عمل الثوره وانها كانت وكذا 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 ولازال هناك من يريد أن يمحو هذه الثورة من الوجوه السؤال والإجابة والواقع هل تظن أن هؤلاء الذين قد قضي عليهم في الظاهر لم يقضى عليهم ولا شيء سوف يسلمون بما حدث في هذه الأيام أو أن هذه الأمور سوف تظل إلى فترة طويلة يحاربون فيها للرجوع إلى مواقعهم وإلى مصالحهم وإلى ما كانوا فيه من وإلى ما كانوا فيه من أباها وملك وسلطان وجاه ومال ببساطة كده هيسلم لك فلوسه تروح ويتسجن ويتعمل وكلام ده ببساطة هيسلم لهذه الثورة يقول لك بارك الله فيكم أنتوا أنقذتونا من النار أيها المتبرجون والمتبرجات والإخوة والأخوات والسلفيون والسلفيات والإخوان والإخوانجيات وإحنا تنازلين عن كل هذه الحقوق التي سلبناكم إياها وعن كل هذه الأموال التي سرقناها منكم وعن كل هذه الأراضي التي استولينا عليها من أراضي الدولة وكل ذلك نرده إليكم وتأخذونه سالمين غانمين لترفعوا به راية البلد لتوزعوه على الفقراء مثلا، هيقولوا كده ولا طيب شوف بقى احنا نعمل فيهم ايه، ولاد كذا وكذا وكذا وكذا. إذن هذه الحرب ستستمر طويلا، لن يسلم فيها أصحاب المال والجاه والسلطان والحكم، ببساطة يقعد إلى أن إيه؟ إلى أن يرث الله الأرض من على، إلى أن تنتهي هذه القضايا من عالم الوجود في السنين التي قدرها الله تعالى لها. واضح؟ يا أخي يقول نفس السائل تقريبا، ألم يقل الله عز وجل في سورة الروم يومئذ يفرح المؤمنون وكتب المؤمنين بنصر الله، وكان المراد هنا من نصر الله انتصار النصارى الروم يعني على الفرس، فما المنع من الفرج والانتصار المتظاهرين حتى وإن كانوا من الأنصار؟ في مانع ولا مفيش مانع؟ حد يقول لنا كده الفارق، ايه الفارق؟ ايه الفارق؟ دول مسلمين ومسلمين مش كده، ودول عصاة ودول عصاة، صح؟ دول عصاة شوية ودول بلغوا العتو ودرجات القريبة من القصوى في الفساد والإفساد مش كده. سنة الله تعالى في كون أن ينتصر العصاة بذنوبهم، أو أن الله تعالى ينصر الذين آمنوا، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من صاحب السؤال؟ أنت بتخالف ناموس الكون، تخالف الكلام المتعلق بالشرع الشريف. نحن نقول إيه المانع أن ربنا ينصر العصاة؟ طب لما ربنا ينصر العصاة ما اللي هيعمل إيه في المسلمين المتدينين؟ هاي لما ربنا ينصر العصاة هذا مخالف لأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينصر جنده وأولياء كما ذكر سبحانه وتعالى وإن جندنا فقط هم الغالبون. وهذا الانتصار الذي تدعي لعله شيء من نفحات الله سبحانه وتعالى في كونه أن تكون سببا هذه الأسباب، وإن كنا قد نظرنا في العواقب التي رأينا فإذا فيها عواقب كثيرة يجب التوقف عندها لفهم حكمة الله فيها حتى لا تتكرر هذه الأخطاء، وحتى يعي المسلمون ما يمكن أن ينزل بهم في هذه الحالة من هذه المصائب المترتبة على هذه القضايا. واخد باله؟ يجي يقول لك قولوا لا، ربنا ينصر المتدينين وينصر جنده سبحانه وتعالى، ده الأصل. أما المسلمون عندما فرحوا بنصر الله تعالى على الروم، بنصر الله على الفرس، فإنما فرحوا لشيء إن الفرس كانوا لا دين لهم، والروم كانوا أهل الكتاب، وكان أهل الكتاب أحب إليهم لأنهم أهل كتاب قرآن مثلهم لا أكثر ولا أقل. يبقى هذه هي القضية، مش قضيتهم ان ربنا نصر الروم عشان دول جند الله تعالى غالبوه، نصرهم عشان كده على الفرس. تو من سر مسلم عالم باد کے دلیل مو مگون درغلی بو وكلم البلد حتى يفهم الناس هذا هذه المعنى صحيح. أخي يقول أمر خطير جدا. السلام عليكم فضيلة الشيخ, نرجو تنبيه عليكم ضرورة التسجيل في البطاقة الانتخابية حيث أن عباد الصليب يتدفقون بقوة على هذا الأمر, وأن الأمر ليس كما يعتقد البعض أن الترشيح سيكون بالرقم القومي, وأن آخر موعد للتسجيل غدا حتى الساعة 2 ظهرا, ولابد من نشر هذه الدعوة لكل أقارب الأصدقاء وتوضيح خطورة الأمر له. جزاكم الله خيرا, اللهم احفظ علماءنا. على أي حال هو يعني منشور اللي نزل كان بيقول إنه التعديلات الدستورية بالرقم القومي والانتخابات البرلمانية أيضا, إنما انتخابات الرئاسة وغيره اللي هي المهمة في القضية فهذه تحتاج إلى بطاقة انتخابية, وبطاقة انتخابية آخر يوم غدا. لازم الناس يتأكد اليوم إيه المطلوب عشان يجيبوها. هذا في تعديلات الدستورية, أنا لسه قاري المنشورة, في التعديلات الدستورية وانتخابات البرلمانية فقط. لا لا, انت تروح بكرة يقول لك في بطاقة انتخابية ولا لا؟ روحت النهاردة ضحكوا عليك عشان انت اليوم كان النصارى, عمالين يطلعوا للنصارى بس. المهم هي مش قضية نصارى ولا عدم, قضية ان الوقت بيحتم كده شوية. انا مش من هواة هذه القضايا بالمناسبة, انما تحتم المسألة في بعض جوانبها نظرا لما ينبغي أن يكون سببا للمسلمين أن يقفوا أمام أي مشروع مشروعات تصفية الشريعة الوارد. بس إنما بتاع انتخابات ولا عرف يعني انتخاب, هم كانوا عايزين يرشحوا اسمه ايه ده رامي لك احدا كان مرشح نفسه هنا. هنا في الظاهر تعرف رامي لك ريمون, رامي ريمون اللي هو كان سرق الفلوس ده في فرنسا. مهم قصته يعني كان عايز ايه فضيلة الشيخ يعمل له مؤتمر بس يحضر بس الشيخ ما يقولش اي حاجة, وايه ادي 1,000,000 جنيه تحت الحساب. يدفعهم يعني عشان المشروعات والجامعة. وإن قالوا له ماشي 1,000,000, قال لهم 1,000,000 جاهزين اهو, وقال له انتوا بتقولوا اي كده الشيخ هيحضر, هيحضر ايه عن ايه بتضحكوا علي. هو اللي يقول يقول لي بارك الله شيخنا وزيد من علمه وشفاك وعفاك لأخي الدعاء, أسأل الله أن يدخل لك جنات ودار مقام. أرجو رجاء شديدا, كيف يتم نصر دين الله هذا الوقت وما هو فرض العين. أحد الناس قال لي لو أنت كنت أخذك أمن الدولة كنت خرجت في مظاهرات، صح؟ قلت له صح. أما الحكم ولا خذك ولا بتاعه، احمد ربنا اني ما رحتش. كفايه كده بقى، إن شاء الله نبقى نجيب على هذه الأسئلة مع ذلك إن شاء الله. المهم بس بدك في نقطة، موضوع النصارى عدم من الناس تنشغلش بهذه القضية دلوقتي، ودلوقتي ولا غير دلوقتي، نظرا أن دي قضية من القضايا المسمومة اللي متبنيها جهات الأمريكانية والأوروبية والإسرائيلية لتمزيق مصر، عشان كده الاشتراك فيها والكلام عليها مشاركة في هذه المشكلة وتعقيد لها زايد. ويلاحظ المرء أنها يعني هذه المشكلة يدفع إليها المسلمون دفعا لتكون وقد كانت سببا لسجنهم وتعذيبهم ولم يفعلوا شيئا، في نفس الوقت كانت فيها هذه النقاط التي في صالح النصارى بحيث يتم ويستطرد الأمريكان وغيرهم في تنفيذ هذا المخطط لإضعاف مصر، هذا الإضعاف الذي يبقي على إسرائيل قوية كما هو المطلوب في هذه المرحلة وفي كل مرحلة. وقد أخذوا يفعلون هذا المخطط حتى قسموا السودان وفتحت شهيتهم وانتقلوا للمرحلة الثانية في مصر. لذلك الناس تكون واعية لهذه المسائل ولا تنقاد لهذه الإشاعات والكلام والمشاركات في مثل هذه القضايا، ووأد هذه المصائب ووأد هذه الفتن أولى من المشاركة فيها، لأنها كلها تصب في صالح النصارى واليهود والأمريكان، النهاية تصب في صالح تقسيم مصر. الناس تاخد بالها من هذه القضية، قضية خطيرة في منتهى الخطورة. مش كل واحد يقول لك يلا عشان كمالية، كمالية ايه وبتاعي خلاص يا مسلمة ربنا يتولاها، يا كافر رجعت، يا كافر هيا في دينها وانتهي وخلصنا. القيام بهذه القضية حاجة أخرى متعلقة بمسألة مسائل القانون الذي يحتم على الدولة حماية أشخاصها، ما حميتهمش، هتقوم أنت تعمل مشاكل لا حصر لها أنت مش قدها، وفي نفس الوقت كده بتضيف لهؤلاء القدرة على القيام باستكمال مخططاتهم ومناهجهم. مفهوم كلام ولا مش مفهوم؟ كل شوية ثلاثة تقتل، ده مش عارف واحد يتعمل له ايه، ده واحد مسيحي كان ماشي مع بنت مسلم، ده واحد مسلم كان ماشي مع بنت مسيحية، ده مش كلام كده كله في النظر الدقيق ليه قضايا أبسط مما ينبغي، أقل مما ينبغي. ولكن توسيع هذه القضايا ونشرها وترتيب مشاكل عليها هي ده المقصود منها والمطلوب منها. النصارى عارفين ان كنيسة اسكندرية المسلمين عاملينها ولا احزنون ولا مش عارف احدث نجع حمادي ولا محمادي ولا اي حاجة، هم عارفين كده كويس. واضح؟ مش عارف أخي أقول فضيلة الشيخ أسأل الله أن ينفع بكم وأن يعافيكم ويمنحكم الصحة والسلامة وأن يبارك في سعيكم وعلمكم، وذكرتم أنكم غير متفائلين من المرحلة الحالية بعد سقوط النظام السابق. لماذا؟ أليس ظهور وانكشاف هؤلاء المفسدين وفتح شأنهم وفتح شأنهم ومخططاتهم شيئا يفرح؟ أما التفاؤل حاجة والفرح غير حاجة تانية، دي نقطة. النقطة التانية الفرح خد منحنيات أعلى من اللازم، بحيث إن الناس نسيت في غمرة إن ربنا عمل كده نسيت ترتيب الله سبحانه وتعالى، زي ما نسوا مثلا في المظاهرات، نسوا ايه؟ نسوا الذكر، قراءة القرآن والقيام، ونسوا ان ربنا اللي بينصر وان ربنا اللي بيرفع وان ربنا اللي بيحيي ويميت ويعز ويذل، نسوا ده كله الاخر، واصيبوا بغفلة شديدة عن احكام الحق سبحانه وتعالى النازلة على الخلق، يعني على أحكامه التي يدير بها كونه سبحانه وتعالى. نسيوها، نسوا الكلام ده كله وغفلوا عنه. تيجي تتكلم على الإخوة دلوقتي فين وفين؟ اللي بيكلم في مش عارف الأخبار واللي أمن الدولة واللي مظاهرات واللي حصل والفيسبوك ومش عارف الحاجات اللي بتقول عليها دي وكذا وكذا وكذا، وأمريكا وإسرائيل ومش عارف عملوا إيه وسووا كلام كله. لو واحد فعلا محافظ على سير قلبه إلى الله هيحس إن قلبه زي ما بيقولوا يبس شوية، يعني بقى صلب شوية من التأثر بالدين والعمل إليه والمسارعة إلى القيام بأعمال الشرع، وغفل عن مقتضى التعبد المفروض أن يقوم به المؤمنون في مثل هذه الحالات. حتى وإن كان نصرا فلا بد وأن يكون هذا الأمر، يعني هذا النصر له ضريبة الشكر التي ينبغي ألا يغفل عنها المؤمنون. ومع ذلك رأيت كل هذه الغفلات تحيط بقلوب المؤمنين وأعمالهم وأقوالهم. انظر هل جلس منهم جلوس يتكلمون عن آخرتهم وأحكام الله والنظر فيها والنظر في التقصير والتفريط الذي نحن فيه، وأننا لو كنا من أهل الإيمان لكان نصر الله أولى بنا، وغير ذلك من هذه الشرعيات التي نسيت في خضم هذه الأحداث. صح ولا غلط؟ في ناس على طول ما تتكلم في هذه القضايا، ولا كلهم قاعدين شغالين في الذكر بقى وشكر ربنا على هذه الحالة بعض الإخوة القائمين بشيء من الدعوة عازمون على الترشح للانتخابات مجلس الشعب، فما قولكم؟ أليس هذا من سنة الدفع بين الحق والباطل؟ هذه مسألة كما ذكرنا تتعلق بالمصلحة والمفسدة، وحينها لا بد أن ينظر فيها أهل العلم لتقدير المصلحة والمفسدة، ويسير بعد ذلك عليها من يريد أن يقوم بهذه المصالح التي يحددها القائمون من العلماء. هل افتضاح أمر هؤلاء يدخل تحت إذلال الله تعالى لأهل معصيته؟ فإذا هان على الله أليس يهون على الناس؟ فعاقبة الله بذلك أو فعاقبه ولو كان المتظاهرون غير متدينين؟ فجعل الله هؤلاء المتظاهرين سببا لإذلالهم بغض النظر عن الناحية الشرعية؟ يعني احنا ما ينفعش نقول بغض النظر عن الناحية الشرعية، يعني دي ما تقولهاش، انك انت مرتبط بالناحية الشرعية في كل تصرفاتك، ولا بد وان تكون لهذه الكلمات التي تقول لا بد ان يكون لها منحى شرعي. مش معقولة تقول يعني سيبنا بقى من الشرع ونتكلم في هذه القضية، ده إذلال الله له للمعصية. طب وده ناحية شرعية، ما ده ناحية ايه؟ أما افتضاح أمر هؤلاء هل يدخل تحت إذلال الله تعالى لأهل معصيته؟ طيب ماشي، وبعدين هل إذا هانوا على الله تعالى أليس يهونوا على الناس فعاقبه الله بذلك؟ طب ما أنت من الذي ضمن لك ألا تكون مثلهم؟ من الذي ضمن لك ذلك؟ بل لما واحد عصى الله تعالى فهان عليه، يبقى انت تجايل بقى ان ربنا ازل وفضح وكذا وكذا، تشهد به هذا التشهير بغض النظر، هذه مسألة عامة الأول، بغض النظر عما نحن فيه، أو إنهم كانوا أي الصحابة وذلك منهج القرآن، أن من يقوم بأي فساد أو إفساد إن كان هذا الفساد أو الإفساد مما يداريه هذا الشخص فإنه أو يستر على نفسه فيه، ينبغي أن تستره وانتهينا، لا تتكلم عليه، وإن أظهره فلا ينبغي أن تتكلم عليه بإظهار الشماتة وإظهار الإذلال له إلى هذه الدرجة التي نتكلم عليها. أقصى حاجة نقول ربنا سبحانه وتعالى ماشي، إن شاء الله إن كان هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة نتكلم عليها بعد ذلك حتى لا نتأخر في هذا الوقت. وحتى يستطيع الناس أن يرجعوا سريعا قبل حظر التجول، أبدو أن هناك مشاكل مع المسلمين وال... أو مع الأقباط في سد الطرق وكذا وكذا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وانزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم الباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وصليت على آل إبراهيم إنك حميد.